أثناءها من أجل بيان العبودة التسميلية والجن وهي التغريب وجلد الشعر والحسن. قلنا أن أصل التغريب ثابت لعقوبة لكن ماشٍ لعقوبة الجلد في غير المحسن، فلعله من المسلمات عند الشيعة والعامة. ومن البحث الاختلاف في خصوصيات التي نتعرض لها من خلالها ضمن عدة نقاط. النقطة الأولى ما تقدم بالأمس من أن هذه العقوبات هي عقوبة تكوينية ترتبية، أي مترتبة على تحقق الجلد، فمن لا يجلد ولو بمانع من الموانع لا ينفى أيضا ولا يغرر. النقطة الثانية أن هذه العقوبات التكميلية وهي التغريب هل هي جزء من العقوبة ومن الحد المقرر شرعا، أم أنه عقوبة تعزيرية أمرها بيد الحاكم كما في سائر المختلف نشط. كما في عقوبة في بعض العقوبات التعزيرية التي تنضاف على الحد ويكون أمرها بيد الإمام الحاكم كما في التعزيرات التي تضاف لأجل ظروف مشددة للجريمة، قبيل من شرب الخمر في شهر رمضان مثلا أو في مكان مقدس قد يضاف حده شيء من العقوبة ولكنه تعزير أمره بيد الحاكم ولم يكن بنظره. فهل هذا التغريب للزاني المحسن من هذا الباب أو أنه جزء من الحد المقرر شرعا مع الجلد؟ حتى بعض العامة ولعله بعض المذاهب العامة إلى أن هذه العقوبة عقوبة تعزيرية جزءا من الحد المقرر شرعا. وظاهر كلمات الأصحاب في المقام هو الأول أن هذه العقوبة وهي التغريب جزء من الحد المقرر وليس تعزيرا أمره بيد الشارع بيد الحاكم. طبعا الثمرة من قولهم واضح أنه إذا كانت عقوبة تعزيرية تنطبق عليها أحكام التعزير من أنه بيد الحاكم يمكن العفو عنه يمكن الشفاعة فيه يمكن تقديره لما يراه من المصلحة وهكذا. بينما إذا كانت جزءا من الحد المقرر لا بد للحاكم من التقيد بهذه العقوبة ولا يمكن العفو عنه لأنه جزء من الحد. ظاهر كلمات الأصحاب هو أنه جزء من الحد. ولكن قد يدعى أن المستظهر من أدلة الباب هو ما هو القول الآخر الذي ذهب إليه بعض العامة مثلا، وذلك لأننا عندما نراجع أدلة تشريع الحد على الزاني من الكتاب والسنة نجد أن هذه الأدلة الأولية خالية عن ذكر هذه العقوبة. أما الكتاب فواضح، حسن الكتاب الكريم يقول الزانيس والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ولم يعاقب بالتغريب. وأما الروايات أيضا كذلك، جملة من الروايات المتصدية لبيان أصل هذا الحد أصل تشريع الحد تقول أن الفاجماع حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر من دون أن تجعل جزءا من هذا الحد التغريب. فيكون ظاهر مثل هذا اللسان أن ما هو الحد المقرر شرعا الجلد فقط، وإن شئتم قلتم أنه ينعقد بمثل هذه الأدلة إطلاق المقامي لنفي كون التغريب جزءا من الحد المقرر شرعا، لأن هذه الأدلة مقام بيان تمام ما هو الحد الشرعي وتقتصر على الجلد والراجل ولا تذكر التغريب. وأما الروايات التي تدل على التغريب فإن كانت فيه غير متواترة كما قلنا بالأمس، إلا أن بعضها ورد بلسان أن أمير المؤمنين جلد الزاني غير المحصن مثلا كذا ونفاه سنة، ورد بعنوان بيان قضاء أمير المؤمنين، وهذا ليس من قبيل صحيحة محمد بن مسلم الواردة في صفحة 347 في هذه الصحيحة. اللسان هكذا قضى عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في الشيخ والشيخ أن يجلد أميرا، وقضى للمحسن أفراد، وقضى في البكر والبكر إذا جنيا جلد المئة ونفي سنة في غير مسرهما، صفحة 347. هذا اللسان أصلا ليس ظاهرا في الجزئية، وإنما ظاهرا في أن الإمام هكذا فعل وقضى، وفعل الإمام صالح للوجهين، لأنه لعله كان أعماله للتغريب باعتباره حاكما باعتباره وليا، فالرواية تنقل القضاء ولا تنقل ما هو الحد بالتحديد لكي يستظهر من ذلك أنها دائما جزء من الحد. وبعضها الآخر قد يكون ظاهرا في الجزئية، وهي الروايات التي تكون ظاهرة في بيان العقوبة ولا لم تنقل عنوان القضاء، من قبيل مثلا صحيحة الحلبي وصحيحة زرارة في نفس الباب صفحة 42. الحلبي عن أبي عبد الله قال: الشيخ والشيخة جلد مئة والراجل، البكر والبكر جلد مئة ونفي سنة، وكذلك عن حق الزرارة الذي لا قال عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي لم يحصن يجلد مئة جلدة، ولا ينفى، والذي قد حملت ولم يدخل بها يجلد مئة وينفى. مثل هذا اللسان قد يقال أن ظاهره أن هذا جزء من الحد، فإنه جعله في مقام بيان ما هو الحد، يجلد وينفى، جلد مئة ونفي سنة، فالله ذلك أنهما معا عبارة عن العقوبة المقررة شرعا، فيكون المستفاد من ذلك الجزئية. إلا أن في قبال ذلك توجد بعض الروايات التي شرحت معنى النافي، قد يقال بأن ظاهرها أن هذا الحكم من باب التعذير لا من باب الجزئية للحد، من قبيل معتبرة سماعة الواردة في صفحة 394، عنوان حد النافي، حد نفي الزاني. هناك في هذه المعتبرات هكذا ورد: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها. وهذا التعبير في هذه الرواية: ينبغي للإمام أن ينفيه، إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها. هذا التعبير وكذلك في نفي الطريق الآخر من نفس الرواية عن أبي عبد الله قال: إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة. التعبير بأنه يجلد وينبغي للإمام أن ينفيه قد يقال أن هذا التعبير لا يناسب، مع أن يكون هذا جزءا من الحد الشرعي المقرر، لأن ظاهر هذا التعبير أن هذا أمر بيد الإمام وينبغي للإمام الحاكم هكذا يصنع. أما لو كان حدا وجد عند الحد المقرر فحاله حال الجد، لابد أن يقام الحد أمرا متروكا للإمام حتى يعبر أنه ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي يريد فيها. فقد يقال أن مثل هذا التعبير الوارد في معتبرة سماعات المنقولة بنقلين، تارة ينقله تفسير العياشي العياشي في تفسيره، وأخرى ينقله الشيخ ينقله الكافي والسمعي علما صحيح، مثل هذا التعبير قد يقال أنه يكون الظاهر منه أن هذه عقوبة مقررة كعقوبة تعبيرية أمرها بيد الإمام ومنوط بنظره.
ينبغي
للإمام أيضا ينبغي لعله أيضا يقال أن ينبغي بناء على أن ينبغي ليس ظاهرا في الوجود، ظاهرا في مجرد الرجحان ونحو ذلك هكذا يقال. وإلا لم يمكن ينبغي أن يقول إذا عزم الرجل يجلد وينبغي، كيف لم يقل على الإمام أن يجلده لو كان نظر إلى إثبات العقوبة، وكان ينبغي أن يقول إذا عزم الرجل على الإمام أو ينبغي للإمام أن يجلده وأن ينفيه. الجلد فرضه مفروضا عنه أولا، إذا عزم الرجل يجلد ثم قال وينبغي للإمام. هذا الفصل بين اللحنين، لحن الجلد ولحن النفي والتغيير، قد يكون دليلا على أن هذه العقوبات مثلا عقوبة تعزيرية كما ذهب إليه بعض المذاهب العامة، عقوبة تعزيرية أمرها بيد الإمام ومنوط بنظره ومصلحته. طبعا هذه الرواية في السماعة نقلت في الفقيه في بعض نسخ الفقيه بعنوان لا ينبغي للإمام أن ينفيه، إلا أن هذا التعبير الذي يجعل الرواية أصلا أجنبية دالة على عدم ثبوت النفي أصلا في باب الزنا، هذا التعبير لا ينبغي مما يطمئن بخطأ فيه، لأن الروايات إذا كانت بعنوان لا ينبغي سوف يقع تهافت بين صدر الرواية وذيلها، لأنه في الذيل أيضا يكرر إلى زنا الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، فإنما على الإمام أن يخرجه من النصر الذي جلد فيه. إذا كان لا ينبغي للإمام أن ينفيه هذا يتناقض مع فإنما على الإمام أن يخرجه من النصر الذي جلد فيه، مضافا إلى أن الرواية نقلت في تفسير العياشي أيضا بنفس من دون مبالغة أن الرجل يجلد وينبغي للإمام أن ينفيه. فهذا احتمال أن تكون الرواية أصلها لا ينبغي للإمام احتمال غير وارد، وهذا أنا المطمئن به أنه من الخطأ في تلك النسخة من النسخ الفقيه. حينئذ قد يقال أنه بمقتضى ظهور هاتين الروايتين نحن نستفيد أن هذا التغريب عقوبة التغريب عقوبة تعزيرية. هذا ولكن الإنصاف أنه من تتبع مجمل ومجموع الروايات الواردة في التغريب يستفاد أن هذا التغريب حكم كان ثابتا من أول الأمر، وليس عقوبة، ليست عقوبة تعزيرية يكون الإمام هو بيده أمرها وإقرارها أو نفيها أو تحديدها وتقليدها أو تكفيرها، لأنه من يراجع هذه الروايات يجد أولا أن هذه العقوبة كان قد صرح بها من قبل النبي نفسه كما ورد في بعض الروايات النبوية من أن الذكر والذكر جلد مئات وترغيب عام عن النبي كما يقولها العامة أيضا. وأيضا نجد أن روايات التغريب كلها محددة فيها مدة التغريب بأنه نفي سنة، تعبير بأنه نفي سنة، ينفى سنتان لو كانت عقوبة تعزيرية. لماذا التحديد بالسنة؟ العقوبة التعزيرية عادة يكون مقدارها وكميتها ومسوياتها بيد الحاكم، اختلاف شدة الذنب، اختلاف الظروف المشددة والمخصصة للجريمة، فكلما كانت العقوبة أشد الجريمة أشد وأكثر أعظم ذنبا، المجرم ارتكب ذنبا بشكل أعظم وأكثر تجريا على الله سبحانه وتعالى، فبيزيد في العقوبة التعزيرية. وكلما كان أكاد يطلب من العقوبة التعزيرية النفي والتغيير من هذا التغيير. لماذا أجمعت الروايات أن هذا التغيير لابد أن يكون سنة؟ فإن كل الروايات رواية التغيير تقيد ذلك بأنه لابد أن تكون سنة. وبعض الروايات أيضا يلاحظ الإنسان فيها التفصيل على ما سوف يأتي، والتقسيم بنحو التكليف: المحسن يرجم، غير المحسن إذا لم يكن قد أملك يجلد ولا ينفى كما في رواية الزرار التي قرأناها. والذي أملك ولم يدخل يجلد وينفى، ظاهر مثل هذه الرواية من خليل صحيحة زرارة المتقدمة. صحيحة زرارة كان الوارث منها هذا التعبير: الذي المحصن يجلد مئة ويرجم، والذي لم يحصن يجلد مئة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مئة وينفى. مثل هذا التقسيم الذي هو تكليف بحسب الحقيقة لأقسام عقوبة الزنا أيضا بعض كالصريح في أن هذا جزء من هذا جزء من أصل الحد المقرر شرعا، وأن الحد هناك تقسيم ثلاثي لهذا الحد، مثلا رجم وجلد من دون الناس وجلد مع الناس. إذا فالمستفاد من مجموع هذه الروايات إنما هو أن هذا جزء من أصل الأخوة. وما ذكر وأما معتبرة السماعة التي أشرنا إليها فهي وإن كان بحسب صدرها قد يدعى مثلا دلالتها على ذلك، إلا أنها أيضا مذيلة بذيل، الذيل ينفي هذا الاحتمال في الصدر ويفسر الصدر بشكل آخر، لا بد من تفسير الصدر بشكل آخر. في ذيل هذه الرواية الوارد هكذا: إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي هو فيه أو الذي جلد فيه. إنما على الإمام أن يخرجه، هذا ظاهر في الإلزام،
هذا
رواية السماعة، هذا الذيل صريح في أن هذا الحكم ليس متروك للإمام وإنما أمر على الإمام، إنما على الإمام أن يخرجه من النسر الذي جريده. إذن بهذا الدليل لا بد أن يفسر الصدر، وهو قوله ينبغي للإمام أن ينفيه، أن نحن ينبغي للإمام أن ينفيه على الإلزام لا على مجرد الرجحان وأنه أمر متروك للإمام، بل ينبغي هنا مستعملة الوجوب. وإنما غير التعبير قال يجلد وينبغي للإمام أن ينفيه، باعتبار أن هذه عقوبة تكميلية كما قلنا، عقوبة تكميلية لعقوبة الزنا، وحيث أن النفي عادة يكون نحو حبس، التغريب عادة نحو إخصاء وتبعيد للشخص في مكان معين وإلزام له على ما سوف يأتي في أن يبقى في ذلك المكان، وهذا من شؤون الدولة عادة، من شؤون الحاكم، من شؤون ولهذا تغير التعبير، فقيل مثلا يجلد ثم ينبغي الإمام أن ينفيه من الأرض. فعلى كل حال لا يبقى ظهور
في مثل هذه الروايات أيضا بما يخالف الظاهر الأولي لتلك الروايات في أن هذا حكم ثابت كجزء من العقوبة المقررة شرعا، وإن لم تدل عليه الآية المباركة من قبيل الراجم الذي لم تدل عليه الآية المباركة، وإنما دلت الروايات ودلت السنة والسيرة النبوية على ذلك أيضا، وفعل النبي على أن الرجم هو أيضا جزء من الحد المقرر شرعا، يعني هو أيضا حد مقرر شرعا. إذن المستفاد من مجموع روايات الباب ما ذهب إليه الأصحاب من أن هذا ليس عقوبة تعزيرية، بل هو عقوبة تكميلية مقررة جزء من الحد المقرر شرعا بمورده. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي أن التغريب هل يثبت في مطلق الزاني غير المحسن، أو في خصوص الزاني غير المحسن الذي تزوج ولم يدخل في أهله؟ اختلف أصحابنا في ذلك. ذهب جملة إلى أنه، ولعلهم الأكثر كما ادعوا إلى أهل الجواهر، إلى أن التغريب يثبت في مطلق الزاني كما أفتى به صاحب الشرائع. وذهب بعض الأعلام، بعض الفقهاء والأصحاب من المتقدمين أيضا إلى أنه التغريب يثبت في خصوص الزاني غير المحسن الذي تزوج ولم يدخل بأهله. وادعى كل من الطرفين أن فتواه هو المشهور وهو المجمع عليه، الدعية الإجماع على كل من الطرفين، لأنه مجمع عليه، مثل الإجماع على الأول ومثل الإجماع على الثاني. وهذه من المسائل التي وقع الاختلاف الشديد بين الأصحاب والفقهاء. وكلا القولين قولان معروفان لهما في كل قائلين معروفين من الفقهاء والفقهائنا. وأما الروايات الواردة، الروايات الواردة بعضها ظاهرة بالعموم في عدم الاختصاص بخصوص من تزوج، بعض هذه الروايات ظاهرة في العموم، وأنه البكر والبكرات جد 100 ونهي سنة، أو مثلا هذه الرواية السماعة، إذا زنى الرجل ينبغي للإمام أن ينفر من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها. هذا يقول، تدل هذه الرواية على أن كل من يثبت في حقه الجلد في باب الزنا يجب للإمام أن ينفيه. عن الزاني إذا زنا ينفى؟ قال نعم ينفى، من التي جلد فيها إلى غيرها، وهي مطلق أن يكون الزاني الذي يجلد ممن كان قد تزوج ولم يدخل بها، أو لم يتزوج كان بكرا بهذا المعنى أو بذلك المعنى. ومثلها أيضا إطلاق رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله قال كان علي يضرب الشيخ والشيخ مئة ويرجمهما ويرجم المحسن والمحصنة ويجلد البكر والبكر وينفيهما سنة. فهذه الرواية ظاهرة في الإطلاق من الروايات الظاهرة في الإطلاق رواية معتبرة السكوني الواردة في هذه المعتبرة الواردة في كتاب عدي في استفتاء محمد بن أبي بكر عن الإمام معتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي في الرجل زنى بالمرأة اليهودية والنصرانية فكتب عليه السلام إليه إن كان محسنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلده مئة جلدة ثم أنفه وأما اليهودية فبعث بها إلى أهل ملتها فليقضوا فيها ما أخذ. هنا أيضا الإمام جعل البكر مطلقا من لم يكن محسنا لأنه جعل التقسيم نحو التثنية والتكليف إن كان محسنا فأرجمه وإن كان بكرا فاجلده مئة جلدة ثم أنفه. فحكم بالنفي في كل غير محسن بحسب إذن فمطلق مقتضى إطلاق هذه الروايات ما ذهب إليه صاحب الشرائع وكثير من الفقهاء من أن التغريب لا يختص بخصوص من تزوج وإنما يجري في حق كل زان غير محسن. القائلين بخصوص بالتخصيص استدلوا على الاختصاص من تزوج ولم يدخل استدلوا على ذلك بدليلين رئيسيين. الدليل الأول التمسك برواية زرارة المتقدمة حيث أنه في رواية زرارة المتقدمة كان الوارد فيها هكذا عن أبي جعفر عليه السلام قال المحسن يجلد مئة ويرجم والذي لم يحسن يجلد مئة جلدة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مئة وينفى. هذه الرواية المعتبرة سندا جعلت تقسيم ثلاثية من أدلة التثليث بحسب الحديث محسن يجلد ويرجم والذي لم يحصن يجلد مئة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مئة وينفى. وهناك ثلاث مراتب المحصن الذي عليه التمسك وغير المحصن غير المتزوج أصلا عليه الجلد فقط وغير المحصن المتزوج الذي لم يدخل بعده عليه الرجم والنفي. وهذه الرواية صريحة في نفي النافي والتغريب عن المحسن الذي لم يتزوج بقرينة والذي قد أملك ولم يدخل يفهم أن الذي لم يحسن يجلد مئة جلدة ولا ينفى يعني الذي لم يحسن الذي لم يتزوج أصلا فيدل على النافي للتغريب. وصريحة الرواية في نفي التغريب فتقيد تلك المطلقات لو تم الإطلاق فيها تقيد بهذه الرواية الصريحة في تخصيص التغريب بالمتزوج الذي لم يدخل لا بغير المحسن الذي لم يتزوج أصلا لأنه تفصل وتنفي التغريب عن غير المتزوج فيكون مقتضى القاعدة ومقتضى الصناعة التقليد وتخصيص تلك المطلقات المتقدمة لو تم الإطلاق. هذا الوجه الأول الذي يستند إليه القائلون بأن التغريب مخصوص بالزاني غير المحسن المتزوج. الوجه الثاني الذي يستند إليه هؤلاء هو أنه استندوا إلى روايات واردة في تفسير البكر والبكرة فقالوا أن المراد بالبكر والبكرة الواردة في روايات التي ادعي اطلاقها خصوص من املك ولم يدخل، وليس المراد بالذكر مطلق غير المحسن، المراد بالذكر خصوص من املك لكن لم يدخل. واثبتوا هذا التفسير بالذكر والذكرى بروايه بصحيحه محمد بن قيس المتقدمه، وهذا في صفحه 347، فان في هذه الصحيحه هكذا ورد، قال: قضى امير المؤمنين للشيخ والشيخه ان يجلدا معه، وقضى للمحسن الرجم، وقضى في البكر والذكرى الى دنيا جلد ونفي سنه في غير نسرهما، وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها ولم يدخلا بها. فسرت هذه الروايه البكر والذكرى هما عن البكر والذكرى المذكر اللذان قد أملكا ولم يدخلا بها، إذا قد تفسر البكر والبكرة بنت المتزوج لا مطلق غير المحسن. فكل الروايات التي ورد فيها عنوان البكر والبكرة لا محالة، لا بد أن تحمل على هذا المعنى، على هذا المعنى وهو من أملك ولم يدخل. فتلك المطلقات الواردة أن الذكر والذكر عليهما جلد مئة ومثي سنة بحكم هذا التفسير وهذه القرينة المنتقلة تحمل على هذا المعنى. وقد صرح في بعض الروايات الأخرى أيضا بهذا التفسير للذكر والذكر من قبيل معتبرات حنان بن شبيه، قال في صفحة 309، قال: سأل رجل أبا عبد الله وأنا أسمع عن الذكر يفجر وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله، كان يضرب بها ويجز شعره وينفى من المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله. هنا لم يقتصر بذكر الذكر، قال: وقد تزوج قبل أن يدخل بأهله. مثله رواية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى، ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنته. إذن فهذه الروايات التي تفسر موضوع النفي والتغريب لمن كان قد تزوج ولم يدخل، وتفسر الذكر والذكر بهذا المعنى، تكون قرينة أيضا عن التأويل للمطلقات التي وردت بعنوان أن الذكر والذكر ينفى لدان مئة وينفيان سنة مثلا أو نفي سنة. هذا إلا أنه مع ذلك يمكن تخريج القول الأول، القول الأول الذي ذهب إليه أكثر فقهاءنا لعله اختاره في الشرائع لأحد وجهين. الوجه الأول من هذين الوجهين أن يقال بأن القيد قيد التزوج ولم يدخل بها أو قيد أملك ولم يدخل بها الواردة في هذه الروايات المقيدة، الطائفة الثانية من الروايات المقيدة، هذا القيد ليس واردا مورد التقييد، ليس بنقطة التقييد بل بنقطة التأكيد والتوسعة. فإن ذكر قيد من القيود قد يكون بملاك التقييد وقد يكون بملاك التأكيد، وذلك في الموارد التي يكون ثبوت ذلك الحكم في ذلك في مورد القيد بعيدا ومستبعدا بحسب الفهم العرفي والنظر العرفي، عندما يكون هناك توهم عرفي في أن مورد القيد ليس فيه هذا الحوض وأن الحوض مخصوص بغير مورد القيد،
حينئذ قد يأتي هذا القيد في لسان دليل ذلك الحكم، لا من أجل التقييد بل من أجل الإطلاق ومن أجل إثبات التوسع على الحكم وثبوته حتى في مورد الملك. ومقامنا من هذا القبيل لأن من ملك وتزوج وإن كان لم يدخل بعده يتوهم عرفا بأن مجرد كونه قد ملك وتزوج أصبح محسنا، وإذا أصبح محسنا إذن يجب عليه الرجل ولا يدخل فيه. فقد يرد التأكيد على أنه إذا تزوج ولم يدخل بها حكمه النفي الجلد والنفي سنة، لا من أجل أن يراد تقييد حكم الجلد والنفي بهذا المورد بل من أجل أن يدفع ذلك التوهم، توهم أن مورد القيد خارج عن الجلد ومش داخل في الراجل، لأن هذا كأنه محصن. أحد معاني الإحصان التزوج، أحد معاني الإحصان بل لعله المعنى اللغوي أن يكون تكون المرأة متزوجة وأن يكون الرجل لها له زوجة، فيكون ذكر هذا القيد من أجل التوسعة والتأكيد وأن نفي توهم الاختصار بغير مورد القيد. كثيرا ما يكون القيد ذكره من أجل ذلك، ليس دائما كل قيد يرد في لسان دليلين إنما يؤتى به من أجل تقييد الإطلاق، بل إذا كان القيد من القيود التي الذهن العرفي يتصور أن الحكم غير شامل لهذا المورد، أن الحكم منصرف عنه وأن الحكم غير واسع له، يؤتى بذلك القيد من أجل التوسعة لا من أجل التفريق. وحينئذ قد يكون من القوي جدا أن يكون ذكر هذا القيد في هذه الروايات، سأل رجل أبا عبد الله وأنا أسمع عن الذكر يفجر وقد تزوج فجر قبل أن يدخل بأهله، قال يغرب مئة ويجد شعره وينفى من النصف حوله، ليس ذكر هذه الخصوصيات خصوصية التزوج قبل أن يدخل بأهله من أجل تخصيص هذا الحكم لهذا المورد بل من أجل توسعة هذا الحكم لهذا المورد ودفع توهم أنه في هذا المورد كأنه هذا محصن فيجب رجمه ولا يثبت فيه جلد ولا نفي ولا سائر الأمور ولا جلد في شعره، وإنما الذي يثبت فيه الرأي. فيكون ذكر القيد في السؤال وفي الجواب حسب الحقيقة من أجل توسعة الحكم، وهذا الخصوصية من تلك الخصوصيات. ولهذا ورد في روايات الإحصان التأكيد على أنه لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملك المملك أو المملك الذي لم يبن بأهله. هناك أيضا ورد التأكيد على أن الرجم غير شامل لموارد من تزوج لكن لم يدخل بأهله، لأن هذا كان محصنا لغة لكنه ليس محصنا شرعا وليس له حكم الإحصان وهو الرجم. ذكر هذه الحيوط في هذه الرواية وأمثالها من أجل التوسعة ومن أجل بيان أنه لا يتوهم أن هذا محصن فلا بد أن يرجع. وكذلك صحيحة محمد بن قيس التي تقول، تلك الصحيحة التي تقول بأنه قضى أمير المؤمنين في الشيخ والشيخ أن يجلد مئة، وقضى للمحصن الراجم، وقضى في البكر والبكر إذا زنيا جلد مئة، ونفي سنة في غير نصرهما، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بهما ولم يدخلا بها. هناك أيضا هذا الذكر، هذا التفسير وارد لتوسعة مفهوم البكر والبكر، وأن هذا المفهوم لا يتصور أنهما يختصان بغير المتزوج، وأن المتزوج يدخل في المحصن الذي يرجم وقضى للمحصن الراجل، بل هذا البكر والبكر يشمل حتى اللذان قد أملكا ولم يدخلا. يكون هذا التفسير من أجل التوسعة في مفهوم البكر والبكر والتضييق في مفهوم المحصن، حيث أنه حكم نقل أنه الإمام قضى للمحصن الراجل، فقد يتوهم أن المحصن الذي يرجم عبارة عن كل متزوج، فحينئذ فسر البكر والبكر بما يشمل اللذان قد أملكا ولم يدخل بهم ولم يدخلا بها. إذن فهذا الاحتمال إذا جاء كما هو وارد هذا الاحتمال ينخرم هذا الظهور المدعى في التأييد بمثل الروايات التي ورد فيها قيد التزوج وورد فيها تفسير البكر والبكر بالمتزوج الذي لم يدخل. نعم تبقى رواية زراد. رواية زراد كانت نافية للتقريب صريحة في النافي، تقول المحسن يجلد والذي لم يحسن المحسن يرجم، يجلد 100 ويرجم، والذي لم يحسن يجلد 100 جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد 100 وينفى. هذه الرواية صريحة التفصيل، يعني هذا تبين الحكم وتنفي التغريب، وتقول إذا كان قد أملك فيجلد وينفى، وإذا كان غير محسن لم يملك بعد لم يتزوج فيجلد فقط ولا ينفى، أي لا ينفى. هذه الرواية لو تمت حينئذ لا يتم هذا التفسير الذي ذكرنا فيه، لأنه ليس من باب ذكر القيد، حتى يقال أن ذكر القيد قد يكون بغلاف التوسع هنا باعتبار هذا التوهم الذي أشرنا إليه. لا بغلاف التقييد، لأن هذه الرواية أن تنفي الحكم، تنفي التغريب المحصن الذي لم يتزوج. إلا أن هذه الرواية قد وقع التهافت في متنها، فإنها نقلت في الكافي بعنوان لا ينفى، نقلت في الاستغفار بعنوان لا ينفى، لكن نقلت في التهديد بعنوان ينفى، والذي لم يحسن يجلد 100 جلدة وينفى، ونقلت في الوافي، نقله في الوافي أيضا مع إسقاط لا، قال الذي لم يحسن يجلد 100 جلدة وينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد 100 وينفى، فيكون حينئذ دليلا على نفس التوسعة التي أشرنا إليها، أنه لم يحسن الذي لم يتزوج يجلد 100 وينفى، والذي قد أملك ولم يدخل يجلد 100 وينفى. لمزيد التأكيد أيضا صرح بالثانية لكي لا يتوهم أن المقصود من غير المحسن غير المتزوج فقط، فمن تزوج يرجم مثلا. وحينئذ يقع التهافت ولا يحرج أن الرواية كيف كانت، هل كانت الرواية بصيغة لا ينفى أو بصيغة ينفى، فإذا كانت بصيغة ينفى حينئذ تكون صالح، تكون الرواية كتبت دليلا على العكس في الواقع، دليلا على التوسعة، وأن النفي لا يختص بخصوص المتزوجة بل يشمل غير المتزوجة أيضا. والتقابل باعتبار ما يعني التقابل مثل ما أشرنا إليه، أنه حيث كان يتوهم أنه في من ملك وإن لم يدخل قد أحسن فأصبح محسنا، فلا بد أن يرجع، يكون ذكر الثاني من باب التأكيد لا من باب التقابل مع الحقيقة، من باب التأكيد على أن من ملك ولم يدخل أيضا هو غير محسن، أيضا يجلد وينفى، لا أنه يرجم بتصور أنه قد أحسن بمجرد تزوجه، أن الزوجية تعني الإحصان.
إذن المصدر الأقدم،
نعم
المصدر الأقدم
من الوافي ينقله عن الكافي، بمعنى أن النسخ الكافي أيضا فيه تهافت، أن النسخ
التي المصدر الأول الوافي أقدم واحد يعني إنما الآية
يقع التهافت في النسختين حينئذ، هم في نسخ الوافي وهم في نسخ الكافي وهم في نسخ التهذيب، يعني هم في نقل الشيخ وهم في نقل الكليني، وكون الكليني لا يفيد في المقام بعد وقوع التهافت فيه. نعم لو كان التهافت في خصوص نسخ التهذيب أمكن أن يقال تبقى نسخة الكافي مثلا خارج عن التهافت. إذن فبهذا هذه الرواية لا تكون حينئذ دالة على المدعى. نعم توجد رواية أخرى لزرارة قال عن أبي جعفر قال المحسن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد 100 ونفي سنة، إلا أن هذه من أدلة التفسير من النوع الأول من الرواية. قلنا أنه قد يكون ذكر التمليك لا من أجل التقييد بل من أجل التأكيد على أن هذا أيضا من غير المحسن وليس من المحسن، لأنه ذكر أولا المحسن يرجم والذي قد أملك ليس بمحصن فينفى سنة، فيكون أيضا مشمولا لذلك الفهم الذي ذكرناه في روايات التقييد. مضافا إلى أن هذه الرواية الثانية لزرارة مرسلة، لأنه ينقلها يونس عمن رواه عن زرارة، وإن كانت التهديد يجعل يونس ينقل عن زرارة مباشرة، وهذا غير محتمل، فإن يونس لا ينقل عن زرارة مباشرة، والقرص الكافي ينقلها عمن رواه عن زرارة، فالرواية أيضا مرسلة. وعلى كل حال هذا هو الوجه الأول لإثبات فتوى صاحب الشرائع، ويأتي الوجه الثاني.